عليه يتفقه لدينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأحبتي من المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. نستفتح هذه الحلقة بإذن الله من قول المؤلف رحمه الله: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبدا. وروى أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب الخيار في النكاح. المراد بهذا ما هي المسائل التي يعطى للمرأة حق فسخ النكاح فيها، فهذا هو المراد بالخيار في النكاح. وأما قوله: وذكر نكاح الكفار، أي هل عقود أنكحتهم عقود صحيحة يجوز البقاء عليها، أم لا بد من تجديدها وقد ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث في أوائل هذا الباب تتعلق بحديث بريرة، وكلها من رواية عائشة رضي الله عنها. أولها حديث متفق عليه، قالت عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة امرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت لها قصص متعددة، وكانت في أول أمرها مملوكة، فزوجت برجل يقال له مغيث، ثم عتقت بريرة، فخيرت بين البقاء مع زوجها وبين مفارقته، فاختارت مفارقة الزوج. فأخذ العلماء من ذلك أن من اعتقت فإنه يكون لها الخيار في إمضاء النكاح وإبقائه، أو في فسخ عقد النكاح. وإذا كان الزوج مملوكا فهذا بالاتفاق، وأما إذا كان حرا ففيه خلاف بين أهل العلم نتيجة الاختلاف بين الرواة في حال مغيث هذا، هل كان عبدا أو كان حرا. وبعد ذلك جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عندها في أن تعود إليه، فإنه كان يمشي في الأسواق يبكي من محبته لها، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فقالت له صلى الله عليه وسلم إذن لا حاجة لي فيه. قالت عائشة كان في بريرة ثلاث سنن، أي ثلاث أحكام منسوبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المراد بالسنن هنا المستحبات، وإنما المراد الأحكام المنسوبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الأول، خيرت على زوجها حين عتقت أو عتقت، فكان لها الخيار، كانت مملوكة وكانت متزوجة، فلما عتقت خيرت بين فسخ النكاح وإبقائه وإمضائه، فاختارت الفسخ. فالمقصود أن السنة الأولى أن المملوكة إذا عتقت فإنها تخير في بعض الأحوال أو في جميعها. والسنة الثانية قالت أهدي لها لحم، أهدي لمن؟ لبريرة. وفي هذا إطلاق لفظ الهدية على الصدقة، وفي هذا شح ما كان عليه حال النبوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي اعتق بريرة؟ عائشة، فبقيت عندها. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. البرمة القدر الذي يصنع من الحجارة، وكانوا في الزمان الأول يطبخون فيه، وفي هذا جواز طبخ الطعام في داخل البيوت. قالت عائشة فدعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بطعام، وفي هذا خدمة المرأة لزوجها، فإن عائشة كانت تخدم زوجها ولذلك كان يطلب منها الطعام، وفيه أمر الزوج لزوجته فيما يتعلق بشأن أهل البيت. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في حكم طاعة المرأة لزوجها، منهم من يقول بوجوب ذلك لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولظواهر الأحاديث الواردة في السنة من كون النساء يطعن أزواجهن ويقمن بخدمتهم، ومنها هذا الخبر. وهناك من قال بأن مرجع الأمر على أعراف الناس، فإن تعرف الناس على خدمة المرأة لزوجها وطاعتها له لزمها، لأن هذا مبني على أن ما كان معروفا في أعراف الناس كان بمثابة المشروط في عقد النكاح. والأول قول كثير من أهل العلم، والثاني قول مالك. وهناك من رأى بأن طاعة الزوج ليست واجبة ولكنه يخالف ظواهر هذه الأخبار، ولكن ليعلم أنه في مقابل هذا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا يعني الأمر إساءة العشرة أو معاملة المرأة بالسوء، بل يكون ذلك برفق ولين وبمودة وألفة. قالت عائشة فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت. الخبز معروف يصنع من القمح من البر، والأدم يكون من الزيت ونحوه، فكان قد رأى لحما يطبخ، والآن لما دعا طلب الطعام أتي له بالخبز والأدم، وفي هذا جواز إطلاق اسم الطعام على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة على النار، فيه مناقشة الرجل لأهل بيته فيما يتعلق بحوائجه ونفقاته. ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، يعني كان هناك لحم. ثم اعتذروا فقالوا ذلك لحم تصدق به على بريرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الصدقة لا تحل له ولا لأهل بيته، ولذلك تحرجوا من أن يعطوه من هذا اللحم وهو لحم صدقة. قالوا فكرهنا أن نطعمك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وفي هذا أن المال لا يكون له حكم في ذاته، وإنما يتبدل حكمه بتبدل سببه، سبب تملكه. ومن هنا كان هذا المال في أول الأمر صدقة ما كان عند برير، فلما أهدته أصبح هدية وليس بصدقة، فحل لآل محمد. والأموال على ثلاثة أنواع: أموال محرمة لعينها ولذاتها فلا تحل بوجه، مثل الخنزير والخمر، وأموال حرام حرمتها لتعلق حقوق الآخرين بها كالمغصوب والمسروق ونحو ذلك، فهذه يلزم إرجاعها لأهلها، ويحرم للإنسان أن ينتفع بها، حتى لو ولا يجوز لإنسان أن يشتريها، ولا يجوز له أن يتصرف فيها بعد الشراء، بل يجب إعادتها لأهلها. والنوع الثالث ما كان ممنوعا منه لكسبه، ومن ذلك الصدقة هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهذه سنة ثالثة فيها، وذلك أن ملاكها اشترطوا على عائشة لما أرادت شراءها أن يكون الولاء لهم، بحيث تتبعهم ويكون لهم بها علاقة، ولو قدر موتها لورثوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي هذا دلالة على أن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد كما قال الحنابلة، وفي هذا إنما تفسد الشروط في ذاتها. وفي هذا لحوق أمر الولاء بأمر الاعتاق، فمن أعتق فهو صاحب الحق في الولاء. وفي هذا أيضا أن الولاء يكون لمن أعتق. أما الحديث قد أشار المؤلف إلى رواية أخرى أنه كان زوج بريرة عبدا أي مملوكا، وبينما قال الأسود عن عائشة كان زوج بريرة حرا، وهذا الحديث عند أهل السنن، لكن أهل العلم قالوا بأن لفظة كان زوج بريرة حرا هذا من إدراج أسود لهذه اللفظة في الحديث، من إدراج الأسود النخعي، ولذلك رأه عدم تصحيح هذه اللفظة. ومن هنا كان الجماهير يرون أن زوج بريرة كان عبدا مملوكا وليس بحر، قالوا وأخطأ الأسود في هذه الرواية. قوله فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على إثبات التخيير في هذه الحال. وقال الترمذي حديث عائشة حديث حسن صحيح، لكن كما تقدم أن فيه مانع أو علة وهو الإدراج، وهذا من الأمثلة على الإدراج الذي يكون في أول الخبر. وقال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا، وبالتالي تكون روايته شاذة، حيث خالف من هو أوثق منه. ثم أورد خبرا ثالثا بإسناد جيد، وهذا الحديث من رواية أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق، فيكون الخبر حسن الإسناد. قالت عائشة: إن بريرة كانت تحت عبد. فانظر إلى رواية القاسم ورواية عروة، كلهم يقولون كان عبدا، وخالفهم الأسود فقال كان حرا، فتقدم رواية الأكثر. قال: إن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها، تقول عائشة إنها اشترت بريرة من القوم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري. قال لبريرة: اختاري بين البقاء مع زوجك المملوك أو فسخ النكاح، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. في دلالة على أن هذا الحق في الخيار إنما هو لحق المملوكة التي اعتقت، وبالتالي لها الخيار بين إمضائه وبين إمضاء عقد النكاح وإلغائه. بعض أهل العلم قصر ذلك على ما لو كان الزوج مملوكا، وآخرون رأوا عموم النص فشملوا به ما لو كان مملوكا. نعم.
وأما مر عن الزهري عن سالم
شملوا به ما لو كان حرا. نعم.
وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة، وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم. وقال البخاري: هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وصححه البيهقي. وتكلم فيه البخاري وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت.
نعم. أورد المؤلف هنا حديث في من تزوج من لا يحل له، ومن تزوج من لا يحل له فأسلم لا يخلو، إما أن تكون محرمة لعينها كما لو تزوج أخته أو تزوج عمته أو خالته، فإن بعض الشرائع تجيز ذلك، فإن بعض الأديان كالمجوسية تجيز ذلك، فمثل هذا يجب عليه المفارقة ولا يجوز له البقاء. لكن لو كان التحريم من أجل الجمع أو من أجل تجاوز العدد، ففي هذه الحال هل يطلق النساء جميعا أو لا يفارق إلا من تزوجها أخيرا، أو أنه يختار بينهم؟ أورد فيه حديث ابن عمر وفيه علة، وهو أنه من رواية معمر راشد الصنعاني، ومعمر لما ذهب إلى العراق لم يذهب بكتابه، فحصلت أغاليط في رواياته في العراق، ولذلك تكلم بعض أهل العلم في روايته، خصوصا أن معمر هنا رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر متصلا، بينما كان يحدث به من حديث الزهري مرسلا، حديث الزهري مرسلا، ومراسيل الزهري ضعيفة، مراسيل الزهري ضعيفة لأنه يسقط حتى الضعفاء، ولذلك حكم كثير من أهل العلم على هذا الخبر بأنه معلول، وأن الصواب فيه أنه مرسل. قال: أن غيلان بن سلمة الثقفي، قبيلة ثقيف قبيلة عربية في الطائف ولا زالت مشهورة إلى يومنا هذا، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، الحد المشروع هو أربعة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأسلمن معه العشر النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن، ومعنى هذا أن يفارق سائرهن، أن يفارق سائرهن. فظهر هذا الخبر أنه يختار أيهما شاء، سواء تزوجها أولا أو تزوجها أخيرا. وأشار المؤلف إلى بعض الضعف فيه. مذهب الحنفية يقولون بأنه يجب عليه الإبقاء على الأربع الأول، والأربع وما بعدها فإنه يفارقهن، ولكنه مخالف لظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب. وظواهر هذه الأخبار أنه لما أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، ظاهر هذا الخبر أنه اختار أربعا منهن وفارق سائرهن. ثم أورد حديث الضحاك ابن فيروز الديلمي، وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم من جهة جهالة طبقة رواته، بالتالي يحتمل أن يكون موقوفا. يقول الإمام البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض. قال عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. من المعلوم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. ولذلك الجمهور يرون أن من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أخوات فإنه حينئذ يقال له تخير من التي تريدها أن تبقى معك وفارق البقية. هذا مذهب الجمهور. الحنفية وش يقولون؟ الحنفية يقولون النكاح الأول هو الصحيح، وما عدا فإنه لا يكون نكاحا صحيحا. قوله هنا إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. هنا المفارقة هل تحتاج إلى تطليق كما قال طائفة؟ وإلا فإن الجمهور يقولون لا تحتاج إلى تطليق، وذلك أنها إذا اختارت كان ذلك بمثابة الفسخ. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه. وقال ليس بإسناده بس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. وعنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه.
نعم، هذان حديثان ورد في تفسيرهما وشرحهما كلام كثير لأهل العلم، فإنهم كيف يقولون كيف يراجعها بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا جديدا. قال ابن عباس أولا هذا الحديث هو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة لأهل العلم فيها كلام. قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع زوج زينب، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، يعني لم يحدث نكاحا جديدا ولم يحدث نكاحا. وبالتالي استشكل أهل العلم 6 سنين يفارقها ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى نكاح، فنقول في مثل هذا أن تحريم بقاء المرأة المسلمة مع الرجل الكافر إنما جاء في أواخر السنة السادسة، و الحكم أو المسألة مجيء أبي العاص إليهم كان في بداية السنة السابعة. فمتى تبدأ عدتها؟ بنزول الحكم بمفارقة المسلمة للكافر، فلما نزل الحكم فارقته ونوت الفرق وبدأت تعتد. فلما جاءت بداية السنة السابعة وعدتها لم تنتهي بعد، جاء مرة أخرى فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه بالنكاح الأول. لماذا؟ لأنها لا زالت في مدة العدة. ولذلك نقول لو ارتد الزوج فإننا لا نحكم بقطع العلاقة بينها وبينه حتى نراعي مدة العدة، نراعي مدة العدة. أورد وبالتالي نقول بأنه إذا أسلمت الزوجة والزوج لم يسلم فإننا نفرق بينهما ونقول العقد مراعى، فإن أسلم الزوج والزوجة لا زالت في العدة رجعت إليه، وإن لم يسلم إلا بعد انتهاء العدة فحينئذ لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. ثم أورد من حديث ابن عباس أيضا قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت كانت متزوجة وعندها زوج، فلما أسلمت جاءت إلى المدينة وأسلمت فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تزوجت من أحد الصحابة، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وإنها قد علمت بإسلامي، كيف تتزوج برجل ثاني وأنا قد أسلمت؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعها من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. إذن نقول عندنا إذا أسلمت المرأة والزوج باق على كفره، ففي هذه الحال نقول ننتظر مدة العدة، انتهت العدة انفسخ النكاح، ما دامت في العدة فإن أحكام الانتظار باقية في حقها. أما إذا أسلم الزوج والزوجة لا تسلم فلا يخلو، إن كانت كتابية جاز له الاستمرار معها بلا إشكال، وإن لم تكن كذلك لم تكن كتابية فإنه حينئذ نقول إن كان قبل الدخول فرق بينهما، وإن كان بعد الدخول انتظرنا مدة العدة. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصداق.
هذا الخبر الأخير هو من رواية سماك بن حرب، هو صدوق، لكن روايته عن عكرمة لأهل العلم فيها كلام.
كتاب الصداق باب فرض الصداق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشاء. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وعن أنس رضي
رواه مسلم
رواه مسلم.
المراد بالصداق المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة بسبب عقد الزوجية. والصداق الصواب أنه أثر من آثار عقد النكاح، فليس شرطا فيه ولا ركنا خلافا لكثير من الفقهاء. إذا سمي الصداق فحينئذ يلزم ذلك الصداق المسمى بالدخول أو بالخلوة أو بالوفاة، وإذا لم يسمى الصداق فحينئذ نقول ننظر إلى أمثالها، كم مقدار ما يدفع لهن في مهورهن، وذلك إذا كان بعد بعد الدخول. إذن الصداق أثر من الآثار، آثار عقد النكاح. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما دفع لأزواجه. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشاة. الأوقية مقدار وزن معين، والنش نصف أوقية. وفي هذا دلالة على جواز مشاركة الناس في أفراحهم وزواجاتهم، وفيه استحباب التخفيف في المهور. وقالت تدري من النش؟ قال قلت لا، تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لا، قالت الشن نصف أوقية. قالت فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى المصري وإسناده صحيح.
نعم. قال المؤلف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية، صفية بنت حيي، وكانت أسرت في يوم في يوم خيبر، فوقعت في نصيب بعض الصحابة، فجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امرأة من النساء لا تصلح لأحد سواك، فطلبها ممن هي في نصيبه فأعطيت له صلى الله عليه وسلم، فكانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. فالعتق أنه بمثابة مال يدفع، فجعله جزءا من الصداق. وبعض أهل العلم منع من أن يكون ذلك صداقا صحيحا، قال لابد من مسمى، لكن ظاهر الخبر جواز الاكتفاء بذلك كما قال الحنابلة خلافا لغيرهم. ثم أورد المؤلف من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها، فيه الزواج ببنات الأنبياء، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، أعط فعل أمر، فهذا يدل على أن المهر والصداق من الواجبات. قال ما عندي شيء، يعني لا يوجد شيء أقوم بدفعه إليك كمهر لفاطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ كان قد أخذها وفي معركة سابقة. وبالتالي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأموال. هذا الحديث قد رواه عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وظاهر هذا الخبر يعني يدل على الصحة، وعبدة بن سليمان سمع من أبي سمع عبدة بن سليمان سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط، ولكن روى حماد بن سلمة ما يخالف هذا الخبر، فرواه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي، فجعل من حديث علي حديث علي ومن مسند علي. ولماذا سميت هذه؟ قال: أعطها شيئا، وفيه دلالة على وجوب المهر كما تقدم. وقوله شيئا نكرة في سياق الإثبات، فيدل على أن أي شيء فإنه مجزئ كما قال الشافعي وأحمد، بينما قال مالك: لا بد أن يكون المال أكثر من ربع دينار. وقال الإمام الإمام أبو حنيفة: لا بد أن يكون 10 دراهم، فما زاد. قال: ما عندي شيء، أي لا يوجد عندي مال أتمكن به من دفعه لفاطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ سميت بهذا الاسم لأن السيوف تتكسر عند هذه الدرع، وبالتالي سميت بهذا الاسم.
وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه.
أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. هذا الحديث عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج من رواة الأحاديث، لكنه يدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهنا لم يأتي تصريح بالسماع، لكن ورد عند النسائي في المجتبى هذا الخبر وقد صرح فيه بالتحديث، فنكون حينئذ قد أمنا التدليس. وعمرو بن شعيب ثقة، لكن أباه صدوق حسن الحديث عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن ثم هذا الحديث يكون حسن الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني ما يدفع للمرأة من صداق من المهر أو حباء الهدايا أو عدة ما يوعد به الإنسان ثم يعطى بعد ذلك، فحينئذ ما حكم هذه الأموال؟ قال: فهو لها، إنما أعطي للمرأة. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، فهو لمن أعطيه، يعني مثلا مرات يعطيه يقول: هذه 1000 ريال لأبوها، وهذه 1000 ريال لعمها، وهذا 1000 ريال ولد عمها. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ هل نعطي هذا المال للمرأة؟ تقول: ما أعطى عمها وما أعطى والدها إلا من أجلها، يريد أن يكرمها بإكرامهم، بالتالي ظاهره أن المال يكون لها. قال: ما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وهذا أحد مذاهب مذاهب الناس في هذا الباب. الإمام مالك يقول: الجميع للمرأة وليس للأب شيء، والإمام أحمد يقول هو للأب، والمسمى والمذكور وهو الذي من أجله أعطي، ولا يكون هذا لغيره من الأولياء. نعم.
قال رحمه الله عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه، وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته، والله أعلم.
هذا الحديث رواه ابن مسعود، والإمام الشافعي قال فيه: إن كان ثبت هذا الخبر فهو أولى الأمور، ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كثروا ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. ولذلك بعض أهل العلم شكك فيه، وأهل الحديث يقولون هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة. ابن مسعود أصبح من مفتي الصحابة في العراق. عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة، أي لم يسمي الصداق، وذلك أن النساء هناك مدخول بها قد سمي لها الصداق، هذه واضحة، الصداق مسمى وقد دخل به تأخذ المهر كاملا، وامرأة مسمى لها الصداق لكن الزوج لم يدخل بها ثم حصلت فرقة من قبله، فحينئذ يكون للمرأة نصف المهر. الحالة الثالثة امرأة لم يذكر لها مهرا لكن وتزوجها، نقول يصح العقد لكن يجب مهر المثل، يبحث عن أمثالها من النساء ونوجبها له. الرابعة طلقها لم يفرض لها مهرا وطلقها قبل الدخول بها، فهذه ليس لها مهار، لا المهر المسمى كامل ولا نصف مسمى ولا مهر المثل، وإنما يجب لها المتعة، يجب لها متعة يمتعها به. قال: سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي لم يسمي المهر، ولم يدخل بها حتى مات، فحينئذ نقول ترثه ويجب عليها العدة، فقال ابن مسعود ويجب لها مهر المثل. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، أي مهر المثل، لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا جور، وعليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث. فهناك ثلاثة أحوال يثبت بها المهر كاملا، وهي الدخول والخلوة الكاملة والوفاة. لو عقد على امرأة فمات فحينئذ نقول يجب لها المهر تاما. قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي، رجل من العرب، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، مثل ما قضيت. فوافق اجتهاد ابن مسعود الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه لموافقة اجتهاده لسنة. أن يبدو أن الوقت أزف أو انتهى.
نعم انتهى شيخنا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ووفقك لكل خير، وجعلنا الله وإياك من الهداة المهتدين. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.